بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وعلى هذه الآية ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن نقص أطراف الأرض بذهاب علمائها. وقال الإمام مجاهد رحمه الله: نقص الأرض بذهاب فقهائها وعلمائها وخيارها. وقد اجتمعت هذه الصفات في هذا الإمام الجليل، أعني الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال. وفي رواية: إن الله لا يقبض العلم وينتزع العلم بانتزاع ولا إن الله لا يقبض العلم لا إن الله لا إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الكلام عن هذا الإمام في هذه الدقائق، وبكل صراحة لا أستطيع إلا أن أقف وقفات يسيرة على جزء من حياته. لقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال في الحديث الآخر: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه. فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول. أرى أن القلوب بجميع طبقاتها فطرت على محبة هذا الإمام، وما أسوقه لكم هو جزء من أجزاء حياته التي عشته، جزءا منها قرابة 30 سنة. وقبل البدء بسرد هذه المواقف وبعض آراء هذا الإمام الفقهية في أمور العبادات، لأن المجال سيطول، أذكر بداية سبب التصاق بهذا الإمام، وفيها عظة وعبرة. في نهاية عام 1400 حضرت درساً في دار العلم في أواخر صحيح الإمام البخاري، فلما أتيت إلى هذا الدرس، وكان أول درس في حياتي أحضر، وجدت من الشيخ عناية وقبول، ووجدت له اهتمام بحضور طلاب العلم، فكانت لهذه الحظوة وهذه العناية سبب من أسباب التصاق بهذا الإمام منذ ذلك العام حتى توفاه الله عز وجل. وكانت هناك إشارة يشيرها الشيخ رحمة الله عليه تدل على حرصه على طلاب العلم، فكان مرة يدنيني بجنبه، ومرة يوسع للمكان، ومرة يجعلني أقرأ، علما أني في ذلك السنة لا أعرف القراءة، يعني لا أعرف قراءة مسانيد الأحاديث. تعلمون أسانيد الأحاديث لا بد لها من معرفة فن قراءتها، حينما تقول أنبأنا وحاء وأخبرنا وحدثنا وثنى لا بد أن تعرف هذه المصطلحات. فكنت أقرأ على الشيخ هذه الأسانيد ويصحح لي بكل أدب وكل رحمة هذه القراءة، فكان التصاقي بالشيخ من ذلك العام. ثم أخبر الشيخ رحمة الله عليه في كل رحلة وفي كل ذهاب وزيارة كنت أتطلع إلى أي شيء أقيده عن الشيخ. فمرض الشيخ رحمة الله عليه ليس بالمرض الجديد، يقول رحمه الله أنه أصيب بمرض درن في عام 1381، يعني قبل كم؟ 49 سنة. وتناول الدواء من عام 1381 إلى عام 1389، حتى أن الشيخ رحمة الله عليه، وهذا يدل على يعني قوة ذاكرته، يعرف الطبيب المعالج ويعرف عدد الحبات التي كان يأكلها كل يوم لهذا المرض، ويخبر عن نفسه أنه منذ 50 عام لا يستطيع أن يقرأ بالعين اليمنى. تشوفون الشيخ الآن عيونه السليمة، لكن يقول منذ 50 سنة، وهذا الكلام عام 1425 قال لي، 50 سنة ما يرى بالعين أو لا يستطيع القراءة بالعين اليمنى، ومع ذلك صابر ومحتسب. مرة من المرات ذهبنا إلى المستشفى لإجراء فحوصات ووجدنا فيه ثقب في الطبلة، فكنا يعني نحاول أن نحدد وقت لإجراء العملية، فقال الشيخ الآخر اجعلوها وقت آخر. يعني مرض الشيخ الرئوي ليس بالمرض الجديد. الشيخ له آراء حتى في مسائل الطب الجديدة، ولذلك سأتوقف معكم في كل أمر من الأمور عن بعض آراء الشيخ. يعني الآن مثلا فيما يتعلق بالطب، الشيخ لا يرى حينما تصل المرأة إلى الشهر الخامس يجعلون لها أشعة يحددون فيها الجنين هل هو ذكر أو أنثى. في الشيخ رحمة الله عليه يقول لا أرى هذه الأشعة لمعرفة الجنين هو ذكر أو أنثى، والسبب يا شيخ قال لي أن هذا تدخل في علم الغيب. يعني مع أنه تكون وأصبح ذكر أو أنثى. والعلة الثانية قد يقول رحمه الله قد يكون في ذلك ضرر على الجنين، وهذه من الأمور التي ما رأيتها وما سمعتها إلا من الشيخ. الموت ما منه ملاذ ومهرب، سمعت هذا المقطع من الشيخ عبر الجوالات، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هذه تدل على أن الشيخ حافظه وأعجوبة من أعجوبة الزمان في الحفظ. وسبق أن ذكرت أن الشيخ أصفه بما وصف العلماء الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الأصمعي أو غيره من العلماء المتقدمين، كما وصف الإمام الشافعي قال ما سمع شيئا فنسيه، والإمام الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. الشيخ فيما أعلم عنه أنه ما يسمع شيء فينسى، وسأذكر لكم بعض المواقف عن حفظه. هذا البيت الذي ذكره الشيخ عبر الجوالات اللي تداولوها الناس بعد وفاته وأثناء سمع خبره، هو قال هذا البيت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هذه قصيدة لشاعر عامي معروف الشاعر ابن عثيمين، توفى قبل يمكن أكثر من 70 سنة، توفي سنة 1363. فالشيخ كلما قرأ شيء فهو يحفظ، ناهيك عما سنقوله من حفظ المقامات النونية ابن القيم المتون العلمية إلى غير ذلك. فالقلب يحزن على هذا الإمام، وكما قال الشاعر لو شئت أن أبكي دما لبكيته ولكن ساحة الصبر أوسع. أتوقف معكم في رسالة عبر الجوال فيها عزاء للشيخ، وهي أبيات يقولها الأخ المرسل يقول: أجل لمثلك هذا الدمع ينسكب ولوعة القلب في الأحشاء تشتعل، جل المصاب لأمر قد سمعت به، الشيخ مات وللأرماس منتقل، واسأل ثباتا له في قبره وعسى سكنى جنان بها يهنأ ويحتفل، واسأل ثباتا لنا في ديننا فلقد صرنا نجوف وللرحمن نبتهل، الشيخ صار من الأموات نحسبه من أهل جنة فيها الحور والحلل. الموت ما منه مفر ولا مهرب، مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الخلفاء من بعده، ولكن عزاءنا في موته ما قاله التابعي الجليل في معاذ رضي الله عنه حينما دنا أجل أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، بكى أحد الحاضرين إليه فقال: أتبكي من الموت؟ نعلم أن الموت جميع الخلق يؤمنون به حتى الجاهلية. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا؟ يعترفون بالموت ولكنهم ينكرون البعث. لكن عزاءنا فيما قال هذا الإمام، قال: يا معاذ، إني لا أبكي على موتك، ولكن أبكي على العلم الذي سيدفن معك. هذا العلم الذي ذهب به الشيخ رحمة الله عليه ليس بالأمر الهين. في قرابة 60 دقيقة معكم لا أستطيع أن أصف وأسرد حياة حافلة أكثر من 60 سنة بجميع أنواع الخير وجميع أنواع البر في العلم والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلمس حاجات الناس إلى غيرها من أعمال الخير. كنت أرى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر حياته وهو جالس بعدما حطمه الناس. فالشيخ رحمة الله عليه حطمه الناس. ولادة الشيخ على ما قيدت هذا التاريخ منه عدة مرات أنه ولد في سنة 1349، وليس بالخبر الصحيح الذي سمعناه أنه ولد سنة 1352. وهذه السنة التي ولد فيها مات فيها الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ سعد بن عتيق. ما يتكلم عنه الناس عن حياة الشيخ، متى ولد وأين عاش وأين تربى وكيف تعلم، هذا يعني موجود الآن في المركز العلمي التابع لمكتب الشيخ عبد الله بن جبرين عبر حلقات برنامج في قناة المجد اسمه صفحات من حياتي، وبعضه ذكر في برنامج أسرة واحدة. ابن القيم رحمه الله له عبارة كأنها تصف حال الشيخ، يقول رحمه الله ابن القيم: قد أجمع علماء الأمة وعقلائها على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. الشيخ مات وما أرتاح في حياته من جلد وصبر وتحمل مشاق وصبر على البلاء، وإن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. طلاب الشيخ في كل بلد، أينما تذهب إلى بلد وتذكر سيرة هذا الإمام إلا قال أحدهم: تعلمت عن طريق الأنترنت، أو تعلمت عن طريق كتب الشيخ، أو حضرت للشيخ، أو استمعت للشيخ. هذا العطاء خلال 60 سنة، هذا العلم الذي بذله هذا الإمام بدأ ببدايات قليلة. يحدثني الشيخ عن نفسه أنه عام 1390 كان عدد قليل من طلابه يدرسون عليه العقيدة حتى سنة 1397. حدثنا الشيخ إبراهيم الغيث أنه كانوا 3 نفر 3 طلاب يحضرون عند هذا الإمام، وكان رحمة الله عليه لا ينظر إلى العدد وإنما ينظر إلى الفائدة التي يريد إيصالها لهذا الجالس أو لهذا الطالب. ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث النبي ومعه الرهط والرهيط، ويبعث النبي وليس معه أحد؟ فسماحة هذا الإمام يجلس للواحد ويعطي عطاء لو كان أمامه آلاف. جلس الشيخ ودرس في بيته، درس في الجامع الكبير، درس في دار العلم، درس في مساجد كثيرة في الرياض. وقبل 10 سنوات أو قريبا منها اتحد دروس الشيخ في جامع الراجحي، وهناك دروس خاصة في بيت الشيخ. الشيخ رحمة الله عليه، نأتي إلى ما يتعلق بموضوع عبادته في الصلاة. الشيخ حفظ القرآن وهو صغير، وتولى خطابة المسجد وعمره قرابة 18 سنة، يعني عام 1367 تولى الخطابة. عادة أهل نجد في صلاة التراويح أن عندهم عيب أن يؤم المصلين في صلاة التراويح إمام يحمل المصحف بين يديه. فاجتهد الشيخ وأخذ يقول لي أحفظ كل يوم قرابة جزء ونصف. فحفظ القرآن وهو صغير، وتولى الإمامة وهو صغير. الشيخ عنده يعني حافظة كما ذكرت، يعني لا توصف إلا بحفظ الأئمة المتقدمين. في قيام الليل يقوم الليل الشيخ قيام، وأصفه بموقف واحد لأن أحاول أن أتنوع في قضية المواقف التي حصلت معي عن حياة الشيخ. أحياناً ما نصل البيت إلى الساعة 1:15، وأذان الفجر الساعة 4، ودرس بعد صلاة الفجر، وراقب الشيخ أحياناً سواء في السفرات أو في غيرها، وأفتح الباب على الشيخ وأجد قائم صلي. يعني أحياناً يوقظنا للصلاة الفجر قبل أذان الفجر بنصف ساعة. طيب كم بين أذان الفجر والوقت الذي قبل أذان الفجر، وكم الوقت الذي جلس فيه الشيخ للصلاة، وكم الوقت الذي أمضاه في النوم؟ الشيخ أعجوبة، يعني عادة كبير السن يحتاج إلى النوم. الشيخ رحمة الله عليه يقوم من الليل قيام لا يصفه أحد. السنن الرواتب ربما الجميع منكم شاهدها، يصليها ليست كصلاتنا. كثير منا يصلي السنن الراتبة يقرأ منها من قصار المفصل، لكن الشيخ يقرأ من حزبه. يعني أحيانا يجلس 10 دقائق والسنن الراتبة القبلية أو البعدية، وما تجد ذلك عند أحد من طلبة العلم. وهذا ليس بغريب، الشيخ متبع للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم فليخفف، ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء. الشيخ لما فاتته مرة تكبيرة الإحرام أخذ يتضجر ويعني يلوم لماذا لم نقف عند أول مسجد، ولماذا لم يعني تأخرنا عن الصلاة حتى فاتتنا تكبيرة الإحرام. وهذا بعذر، يعني عذر شرعي. الآن طرق الرياض ليست يعني على ما هي معروفة قديما، الآن تأخذك في الزحمات نصف ساعة وانت واقف، ساعة لا ربع وانت واقف. فالشيخ يتحسر من فوات تكبيرة الإحرام، فكيف بأولئك القوم الذين تفوتهم كثير من الصلوات؟ مرة من المرات في صلاة التراويح وفي سفر ومحاضرة بعد صلاة التراويح، قدمني هذا الإمام للصلاة بالناس، وحصل عندي نوع من الخوف والرهبة أن أصلي والشيخ خلفي. حتى أحياناً هذا من تواضعه يخطب نخطب الجمعة والشيخ جالس، يلقي إنسان كلمة والشيخ جالس. ربما آخر المشاهدات رأيتموها جلوس الشيخ عند محاضرة الشيخ صالح المغامسي في جامع الراجحي. فكان نوع فيه من الخوف أن أصلي بالشيخ وخلفي مجموعة من الصفوف. فقرأت نصف جزء، ولما انتهينا من الصلاة التفت عليه الشيخ قال وش الصلاة هذه؟ وش قريت؟ نصف جزء؟ هذه صلاة هذه؟ عاد بعد ما ركبنا في السيارة كنت أداعب الشيخ، قلت احمد ربك يا شيخ اني صليت بك. يعني ما كان عندي قدرة أن أصلي بأحد في منزلة الشيخ. طيب شيخ احنا مسافرين الآن وعندنا محاضرة بعد الصلاة، يعني كم تريد أن أصلي؟ قال على الأقل قرأت جزء ونص. إذا هذه في مجال الصلاة، إذا ذهب الشيخ للحرم يجلس من الضحى حتى انتهاء صلاة التراويح بالحرم، يعني عنده جلد وصبر على العبادة يعني ما يصفها أحد. حتى لا نطيل أيها الإخوة، نحاول ننتقل عن بعض الأمور ما يتعلق مثلا بأرائه في الصلاة، في باب الصلاة وما يتعلق به. الشيخ فيما يتعلق بالسفر لا يرى العبرة بالمسافة، وإنما يرى العبرة بالزمن، والأدلة تدل على هذا الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة ليلة، وفي رواية يوم، وفي رواية ثلاثة أيام، فحددها النبي صلى الله عليه وسلم بالزمن ولم يحددها بالمسافة. هذه من آراء الشيخ. الشيخ يرى أن التراويح الأصل فيها الإطالة وليس العبرة بكثرة عدد الركعات. يعني عند الشيخ آراء فيما يتعلق بالصلاة وهي كثيرة، وإن كان بعضها فيها الأدلة فيها مقال، مثل رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، من العلماء من ضعف هذا الحديث، الشيخ لا يصلي إلا أربع بعد العصر. هناك له آراء الشيخ يقول يجوز الجمع لمن خشي على نفسه فوات الصلاة في وقتها، وضرب مثال قال عادة الناس في أيام الأعياد يصيبهم إرهاق، يعني مثلا ما ينامون الليل يصلون الفجر والصباح يكون في احتفال بهذا العيد. الشيخ يرى أنه يجوز أنك تجمع العصر مع الظهر وتصليها بهذا السبب، وقاس الشيخ ذلك على ما يتعلق بأمر المستحاضة أو المريض. هذه من الأشياء التي يعني كنت أقيدها مع الشيخ، الآراء التي يذكرها أحيانا في الطريق. لباس الحرير حكم الصلاة به، تصح الصلاة لو إنسان لبس حرير أو لبس ثوب مقصوب، لكن هناك رأي فيما يتعلق بهذا الموضوع. يقول أن الشيخ النص جاء في لبس الحرير والنهي للرجال، أما استعماله فلا بأس به، ولكن الشيخ يقول ربما يكون النهي عام. ولكن الحديث تعلمون جميعا أن الحديث أن الحرير والذهب محرمة على الرجال. يرى الشيخ من آرائه فيما يتعلق بكتاب الصلاة، يرى أنك تردد مع المؤذن كلما سمعت مؤذن، يعني أحيانا إذا سمعت هذا المؤذن أذن ثم ذهبت في حي آخر وسمعت مؤذن يؤذن، فيرى الشيخ أنك تردد مع جميع المؤذنين، كلما سمعت مؤذن تردد معه. الشيخ كان له كلمة مرة في إحدى السفرات تكلم فيها عن فضل صلاة العصر، واستمرت هذه الكلمة أكثر من 45 دقيقة يتكلم عن فضل صلاة العصر. لو نقول لأحد طلبة العلم الآن قوم تحدث لنا عن فضل صلاة العصر، ربما ما يزيد عن 5 دقائق. أخذ الشيخ يفصل في فضل صلاة العصر بس، وفي وقتها لا في فضلها، ويسرد الأقوال ويسرد الخلاف في صلاة الوسطى هل هي صلاة العصر أو غيرها. يعني الشيخ رحمة الله عليه موسوعة شاملة. ما يتعلق مثلا بالصيام، الصيام المفروض لن نتكلم عنه، لكن صيام النافلة، صيام الاثنين الخميس أيام البيض 10 ذي الحجة، ما أذكر يوم الأيام الشيخ تركه، ربما تركه وأنا ما أعلم، لكن في حالة ذهابي معه والسفر معه أحيانا نصومه نحن في السفر. ويقول العبرة بالمشقة، نحن ما عندنا مشقة الآن، أحيانا يذهب للدرس ومع الصحن في 3 تمرات من قبل صلاة العصر المغرب 40 دقيقة 30 دقيقة حتى الساعة 11 ما أكل إلا هذه التمرات 3. ويرى الشيخ فيما يسأل رمضان والصيام، يرى الشيخ أن إذا اختلف دخول ليلة الشهر، يعني أناس أثبتوا دخول ليلة الشهر في هذا اليوم وأناس ما أثبتوا، مثل ما اختلاف الرؤية في البلدان، فكيف تكون ليلة القدر؟ فيقول الشيخ ممكن ليلة القدر ليلتين، في رمضان إذا لم تسجل موعد لكلمة أو محاضرة للشيخ قبل رمضان بشهر لن تجد وقت ولا دقيقة يعني فارغة في رمضان عند الشيخ، ما بين الذهاب للمحاضرات واللقاءات والدروس العلمية والكلمات بعد صلاة التراويح وغيرها من الأعمال الكثيرة التي يقوم بها الشيخ في رمضان. حتى حدثنا أنه في رمضان يفتح بابه معروف طوال السنة، لكن في رمضان يزور الشيخ أو يدخل بيت الشيخ أكثر من 400 شخص يوميا، ومع ذلك يستضيف الذين يريدون الجلوس للإفطار، وبنفسه يوزع التمر، يوزع الشوربة، يوزع الماء. يعني هذا التواضع مع هذا السن مع هذه الجلالة تعطيك عظمة العلماء، تواضع العلماء وتواضع العظماء. بهذا السن يقوم يخدم أناس ربما لا يحسنون القراءة والكتابة. الشيخ من آرائه في الصيام أنه لا يجوز صيام يوم الاثنين إذا كان من أيام التشريق ولو كان الإنسان مداوم على صيامه. عادة الشيخ رحمه الله في رمضان ينطلق إلى مكة في منتصف شهر رمضان، سواء يتقدم يومين أو يتأخر يومين، غير العمرة التي يأتي بها الشيخ خلال السنة. وكان من ضمن الأشياء التي يعني كثر السؤال عنها هو العمرة التي أداها الشيخ حينما راد الذهاب أو حينما ذهب للصلاة على الشيخ محمد بن عثيمين. في الذهاب إلى الصلاة على الشيخ محمد بن عثيمين أشرت إلى الشيخ إشارة، كان يتقبل آراء يعني ولو كان من صغار طلاب الشيخ يتقبل الآراء، فقلت هل نستطيع نأتي بعمرة يا شيخ؟ قال لا، الوقت ما يعني ما يسعفنا. لما حاذينا الميقات أو قبل محاذاة الميقات نظر الشيخ إلى الساعة وحسب الوقت يعني ذهابنا إلى المطار ومن المطار إلى مكة، فوجد متسع أن نستطيع أن نأتي بعمرة، فالتفت إلي قال اخلع شماغك وادخل في النسك. طيب الشيخ ما معنى ثياب؟ ما معنى يعني إزار وريدة؟ قال هذه الفدية ما أوجبت إلا لمثل هذا العمل. فقام الناس وسألوا لماذا الشيخ طاف بثيابه، لماذا سعى بثيابه، فكثر السؤال عنها. حتى قلت للشيخ لما نزلنا المطار ألا نذهب ونأتي مثلا بإزار وريدة لي ولك أو نأخذ من أحد الإخوان؟ قال الشيخ الفدية فيك يعني. فكثر السؤال عنها يعني عن طريق الشيخ وعن اللي كانوا مرافقين بشكل غير طبيعي. فما يتعلق برمضان وأعمال الشيخ في رمضان كثيرة، لكن نقف وقفات. الزكاة، الشيخ رحمة الله عليه له مواقف كثيرة، من أهمها أنه كان لا يرد سائل، لكن أحياناً يقدم النصيحة لهذا السائل إذا وجد منه يعني قوة في الجسم، يذكر بحديث قبيصة بن مخارق إن هذه المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ويذكر بأن هذه المسألة لا تحل لقوي مكتسب. إذا جاء السائل وعليه أثر المعصية قدم له النصيحة قبل أن يقدم له المال. كان من المواقف القريبة بعد وفاة الشيخ كانت عجوز تجلس في يعني قارعة الطريق في يعني في الطريق الذي يؤدي إلى المسجد من بيت الشيخ إلى المسجد، فتجلس تتعرض للشيخ، ما علمت أن الشيخ توفي، فقال لها أحد الإخوة أن الشيخ توفي وأعطاها جزءا من المال. لما قال لها هذه العبارة بكت وقالت من للأرامل، من للفقراء، من للمساكين، يعني وأخذت تبكي وتدعو لهذا الإمام. فالشيخ يعني الآن هذه عجوز واحدة اطلع عليها واحد أو اثنين من الناس، لكن غير هؤلاء، غير طلبة العلم الذي ينفق عليهم شهرياً سنوياً، يسدد الآجارات البيوت، ما يتعلق بذهابهم إلى بلدانهم وعودتهم، ما يتعلق بتجديد الإقامات، كل هذه تأتي عن طريق الشيخ. نأتي إلى بعض الآراء الشيخ الفقهية فيما يتعلق بالزكاة، وهي مهمة جداً في هذا المجال. الشيخ يقول إذا تعطلت مصالح الدعوة جاز أن ندفع لهم من الزكاة، لأن تعلمون أن الآية الكريمة في سورة التوبة قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله بإجماع المفسرين أن المراد بها الجهاد لإعلاء كلمة الله، لكن الشيخ له رأي أنه إذا تعطلت مصالح الدعوة جاز أن نعطي مثلا مكاتب الدعوة توعية الجاليات من الزكاة، وله فتوى مطبوعة. من الآراء في الزكاة يقول الشيخ يجوز للإنسان أن يعطي عماله من زكاته، لكن بشروط: ألا يكون فيها وقاية للمال أو محاباة، يعني لا يعطيهم خشية أنهم يذهبون ويتركونه، لا يعطيهم لأجل أنهم يحسنون العمل. هذه من الآراء، من الآراء التي كان لها صدى إعلامي وأثر في بعض المناطق، قضية الزكاة لبني هاشم من آل البيت، فيقول الزكاة تحل لهم. لماذا تحل لهم الزكاة يا شيخ؟ قال: أولاً لبعد النسب، ولكثرة الفقر، ولعدم إعطائهم من الخمس. ويقول الشيخ: الأولى تركها إلا للضرورة. فكان له يعني هناك كلام كثير وأخذ ورد حول هذه المسألة، ويقول أن المنتسبين لآل البيت كثير الآن، وأنتم تلحظون 90% من الرافضة ينتسبون لآل البيت، كل من لبس العمامة السوداء والبيضاء انتسب للبيت. فيقول: كثرة من انتسب ولا يجعلون هذا الانتساب إلا للحسن أو الحسين، طيب بقية آل البيت وين؟ فهذه من آراء الشيخ. من آرائه، وهي مسألة مهمة كثير ما يسأل عنها، أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. الحلي المستعمل زكاة المرأة ذهبها التي تستعمله أو تعيره ما في زكاة. وسألت الشيخ عنها الحديث المسكتان الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قال: هذه المسكتان لا تبلغ أصلاً نصاب 20 مثقال، يعني ما تبلغ 11 جنيه. عادة المسكات يسميهم الأساور ما تصل لهذا الوزن. هذه من آراء الشيخ بما يتعلق بالزكاة. الحج، وما أدراك ما الحج؟ أول سنة حج فيها الشيخ سنة 1369، وكتبها فيما الفتوى التي اشتهرت عن قضية توسعة المسجد، وقال: أول سنة حجيت فيها سنة 1369. الشيخ لها مواقف وصف الوادي والأبيات الشعرية التي قيلت فيه، وليس بغريب، يعني الشيخ مو شاعر، لكن أسرة أسرة شعراء، يعني جد والد الشيخ شاعر وأخوان الشيخ شعراء، وأسرة هذه أسرة الجبرين يعني مكونة من علم وإمارة، إن بغيتهم علماء، إن بغيت أمراء، إن بغيت شعراء، من جميع الطبقات تجد. الشيخ قرأت عليه تقريبا حوالي 500 بيت من أغنية ابن القيم أعادها عليه. أسأل الشيخ: أنت حافظ النونية؟ النونية كم عدد أبياتها؟ أكثر من 6000 بيت. قال: لا ما نحفظها، بس أبيات متفرقة، وأنا قرأت عليه 500 بيت سرد متواصلة، والشيخ يعيدها ويشرح. أقول عبارة باختصار ربما يعني اجتهادا مني: هو أحفظ من رأيت من العلماء، أحفظ من رأيت من العلماء. أعطيكم بعض المتفرقات، يعني الأشياء، المواقف اللي تدخل في كل فن من كل بحر قطرة. بعد وفاة الشيخ بن باز رحمه الله، وكان يثني على الشيخ ثناء، يعني ربما الكثير منكم حضر دروسه، لا تمر مسألة إلا ويذكر فيها رأي الشيخ بن باز. ومن تواضع الشيخ يذكر بعض الأقران للشيخ، يذكر آراءه، بل يذكر آراء لطلابه. يعني لما جاءت مسألة مثلا حكم المساهمة في شركة الاتصالات السعودية، الشيخ: نبي رأيك. قال: اللجنة الدائمة الإفتاء أفتت بكذا، والشيخ سلمان أفتى بكذا. الشيخ: طيب عطنا رأيك. قال: رأي الأخوان فيهم بركة. يعني تواضع من الشيخ. الدروس السابقة ما كان الشيخ يأتي بأي رأي من آرائه إلا بعد إلحاح. سألنا الشيخ: يعني ممكن يا شيخ تكتب لنا عن الشيخ بن باز؟ قال: لو أكتب جميع ما أعرفه عنه بخلاف الآراء، يعني آراء الشيخ يعني عن حياته، لبلغت مجلد، مرة قالت لبلغت ثلاث مجلدات. من وفاء الشيخ لابن باز أنه الآن هناك كتاب الآن تحت الطبع باسم القدوة، في أكثر من 90 صفحة كتب الشيخ عبد الله بن جبرين الإمام عن جهود الشيخ ابن باز في الدعوة إلى الله، بس يعني 90 صفحة في جهود الشيخ ابن باز في الدعوة إلى الله. من الأشياء التي يعني نذكرها، الشيخ يزور جمعيات الخيرية بدون استثناء، فمرة زرنا الإفطار الجماعي في مكتب الدعوة توعية الجاليات في الصناعية القديمة، وأخذ يسلم على الجاليات فيعطي كل جالية تحية بلغتها، فأنا انبهرت يعني لغة الأردو ولغة البثر جميع اللغات اللي حضر، حضور كان قرابة 2000 من الجاليات، وجلس الشيخ وأفطر معهم بكل تواضع وكل أريحية. الشيخ يزور الجمعيات الخيرية، جمعية إنسان زارها كان قبل حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات 6 سنوات، جمعية اسمها جمعية اسمها بيت المؤمن الخيري لرعاية الأيتام، كان الشيخ يزوره ويتواصى ويوصي بالعناية بهذا البيت. مرة من المرات زرنا جمعية مكافحة التدخين، طلبوا من الشيخ كلمة عن الدخان. الآن لما نقول واحد منكم أنتم طلبة علم عطنا 5 دقائق في الدخان، رح تعال بكرة حضر تعال عطنا على الدخان، ربما يتكلم 10 دقائق ربع ساعة. الشيخ جلس قرابة ساعة كاملة يتكلم بكل طلاقة كأنه يقرأ من كتاب، وليس الكلام يعني كلام سواليف أن الدخان مضر وأن المفروض أنهم يبيعونه، لا، كلام علمي، بعدين كلام مرتب. أخذ يستعرض بعض الكتب التي قرأها في التدخين ويذكر بعض المنشورات القديمة لها 30-40 سنة قرأها، منها منشور كان يقول اشرب نارا واحرق دينارا، ويعطيك اسم المؤلف ويقول قرأت الكتاب هذا مترجم، كان باللغة الإنجليزية وترجمه فلان ابو فلان، انا ما اعرف ما استطعت انطق اسمه، وقال في مقدمة هذا الكتاب المترجم ويسرد لك تقريبا حوالي صفحة، وقال في خاتمة هذا الكتاب ويسرد لك مجموعة من الكلام. الموسوعة هذه والملكة هذه اللي جعلتنا نبكي على الشيخ هذا البكاء. الشيخ أحيانا وكثيرا، تعلمون الشيخ ما يحضر للدروس، لكن من المحاضرات التي ذهبت معه لما وصلنا إلى المسجد التفت عليه الشيخ قال وش عنوان المحاضرة؟ شو شيخ؟ قال وش عنوان المحاضرة؟ أعطيت عنوان المحاضرة كأنك تقول هذا الرجل له يمكن شهر يحضر. ومن أبرز المحاضرات التي يعني أثرت فيني وما زلت أستفيد منها في خطب الجمعة لأني فرغتها، محاضرة باسم فتن آخر الزمان. أخذ يتكلم الشيخ عن فتن آخر الزمان، فتن الشهوات وفتن الشبهات، كأنه يعني تقول هذا الشيخ لا يحسن إلا هذا. تكلم في الأدب، تكلم في الأخلاق، تكلم في كل فن تجده موسوعة. إذا كان الشيخ الآن في المركز العلمي، المركز العلمي تابع لمكتب الشيخ، يعتني الآن والحمد لله الشيخ يعني هو الذي افتتح هذا المركز، في أكثر من 7,000 ساعة صوتية للشيخ. أعطوني واحد من العلماء له 7,000 ساعة، ما في بلد أو قرية نقول أو هجرة أو وادي إلا وقد مرر عليه الشيخ. يعني أبا أذكر لكم موقف من المواقف التي أثرت في أحد العوام. أحد العوام جاء بالمغازل عند بيت الشيخ وقال للشيخ هذا ولد ولدي نبيك تعقد له. الشيخ يناظر في الساعة وقال عندنا درس بعيد، كان مسجد القاضي في حي التعاون، وما يمدينا نعقد لك لو أنك أعطيتنا خبر ولا جيت مبكر العصر. فالتفت عليه كبير السن ولمحت في عيونه شوي يعني نوع من التأثر، يعني أنا كبير في السن وجيت، شوف تقبل آراء الشيخ، يعني تقبل آراءنا وحنا صغار. قلت الشيخ عندي لك رأي، إيش رأيك تعقد له أنت وما يتعلق بالضبط والوثيقة أنا أكتبها؟ في العقد لن يأخذ منك إلا القليل واليسير. كان رأي مبارك، جلس الشيخ وعقد. عقود الشيخ مين مثل عقود بعض المأذونين، عقود الأنكحة بس زوجتك وأنكحت وقبلت لا، ينص نصوص تجعل هذا الزوج يحس بالمسؤولية. زوجتك وأنكحتك بنت فلانة على ما تراضين عليه من الصداق المعلوم والقيام بالحقوق الزوجية والواجبات الشرعية والآداب المرعية وبذل الخير وكف الأذى والتغاضي عن الهفوات والغير على المحارم والمحافظة على الصلاة مع الجماعة في المساجد. بعدين يقول والإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. يعني هذه العبارة حفظتها من كثر، يعني أحيانا أكتب مع الشيخ عقود الأنكحة. فكيف طريقة عقود النكاح تجعل في الزوج يعني يتوقف حينما يقول المحافظة، ترى زوجتك على المحافظة على الصلاة مع الجماعة في المساجد. الشيخ له اهتمام بقضايا الأمة، يعني باقي معنا 5 دقائق لأن مدة الساعة يظهر للشيخ 5 دقائق، لأن تصور الكلام اللي أنا ذكرت رؤوس الأقلام اللي موجود بين الأوراق هذه تقريبا 10 أوراق أو 15 أوراق كلها بس بداية الموقف أو الحدث. اهتمامها بقضايا الأمة، منها اهتمامه بالأسرى في العراق من أهل السنة، يكتب لولاة الأمر ويريد منهم يخاطبون دولة العراق حتى يفكوا أسرى أهل السنة في العراق. مواقف الشيخ في غزة، الأحداث اللي مرت، مواقفه في جميع قضايا الأمة. إن قلت هذا رجل للعامة فهو رجل العامة، إن قلت رجل للمساكين فالفقراء فهو رجل المساكين والفقراء. الشيخ فيما يتعلق بحرصه على بذل العلم له برنامج كان سؤال على الهاتف، يجلس ساعة كاملة وسماعة في يده هكذا. فقلت للشيخ في جهاز أضعه على راسك وتجعل تكون السماعات في الأذن واللاقط هنا ولا تتعب؟ قال لا ما في تعب. يعني أحيانا الشيخ في السفرات يسافر معه يعني يصيبنا إرهاق شديد والشيخ بكل قوة وأريحية، وهذا كما قال القائل من حفظ جوارحه في الصغر حفظته في الكبر. يعني باختصار شديد أحيانا نهلك حنا والشيخ ما شاء الله على قواه، يقول احنا مرتاحين السيارة مريحة وما حنا مثل أول على رواحل ونروي موية من القلبان والآبار. لا، احترام الشيخ للمواعيد. وتعلمون الدفتر اللي دائما يطلع الشيخ يقيد فيه مواعيد المحاضرات، مواعيد عقود النكاح، مواعيد المناسبات. كان لا يرد طلب لأحد ما دام في مجال في وقت، ما يرد. كم من المرات ذهبنا الاحتفالات اختتام حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حدث عنها ولا حرج، الشيخ يأنس بل يفرح لحضوره. وربما من هذا المسجد وغيره من المساجد يحضرها الشيخ ويجلس ويستمع لقراءة الطلاب ويثني عليهم، هذا رجل مواقف. يعني أنا من المرات جينا في سفر وقلت للشيخ إن أحد أعضاء الهيئة أصيب من أحد أعداء الهيئة في قدمه وسوية العملية، إيش رأيك الشيخ لو نروح له؟ قال عادي نروح له في الليل. قلت نتصل عليه، فاتصلنا عليه قلنا الشيخ يبغى يزورك، فحرفنا السيارة قرابة 40 كيلو حتى نزور هذا في الليل سلم عليه. يعني رجل مواقف، يعيش معك في أحزانك ويعيش معك في أفراحك. أي طالب علم من طلاب الشيخ يقال له أن هذا له قريب توفي، قال الشيخ مشينا صلي عليه، يحضر المقبرة، يعني ما يترك هذه المناسبات. ويعلم أن هذه حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6. إذا دعاك، إذا إجابة دعوته وزيارته، تشجيع جنازته، تشميته، كل هذه الأمور تمتثل في حياة الشيخ. حتى أنك تجد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من 3، تجمعت هذه الأمور 3 في هذا الشيخ. الشيخ رحمة الله عليه كان له مواقف في المناسبات. كلما أعلن وصدر بيان من الديوان الملكي عن صلاة الاستسقاء، أول ما يحث الشيخ طلابه، يأمرهم ويحثهم على فضل صلاة الاستسقاء والحضور لها. لذلك تشاهدون قلة من يحضر صلاة الاستسقاء، قلة، يعني في إحدى المرات ذهبت إلى مسجد ما وجدت فيه إلا رجلين. الشيخ من أرائف يعني له أراء في بعض المصاحف، بعض المصاحف مكتوب عليها معاني الكلمات، فيقول الشيخ هذا حكمه حكم المصحف لا يمسه إلا طاهر. الشيخ عنده استذكار لبعض الأمور وإن كانت به مكررة، لكن مثل وصية أحمد هذا اللي يدعي أنه خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الشيخ من باب يعني السؤال، ربما يعني كنت أسأله وما توقع أن هناك جواب. قلت الشيخ أول سنة انتشرت فيها وصية أحمد هذه المكتوبة عام كم؟ عام 1356 على طول، يعني التواريخ حساب المسائل الفرضية الشيخ تعطيه أي مسألة فرضية ليس المراد بقسمتها، العجب أنك تعطيه المبلغ بدون آلة حاسبة يعطيك النتيجة، الأم لها كذا، الزوجة لها كذا، لكل بنت كذا، لكل ابن كذا. كان لي موقف مع الشيخ في الفرائض، درس الفرائض، الشيخ درس كثير من المتون في الفرائض ومن أكثر ما كررت عليه متن الرحبية، فلما انتهينا من الرحبية كنا عددنا 4 أو 5 في بيت الشيخ، قال نريد القراءة في ألفية الفرائض، عددها 1431 بيت تقريبا، باختصار شديد أحيانا بعض الأبيات ما نستطيع قراءتها، فألزمنا الشيخ بالحفظ. أنا تعذرت قلت الشيخ ما أستطيع، يعني 1400 بيت ما أستطيع. إذا حضر أحد المستفتين في مسألة فرضية في ذلك الوقت كان يعطي الشيخ يعني نوع من الاهتمام بهذا الموضوع، فيقول يا أحمد مثلا خذ هذه المسألة حلها، يلا هذا لناس ميتين وهذه تركتهم، خذ اقسمها بعدين تعال. الشيخ بكل أدب واحترام كيف يصحح الخطأ؟ فمرة قسمت مسألة وما نظرت إلى صك حصر الورثة، إنما اعتمدت على قول السائل، ولذلك في الأحوال الشخصية لا تعتمد على الكلام، فلان طلق زوجته وخلاص تقول أنت هي طالق، لا لا تفتي. كثير ما يحيل الشيخ دائما المسائل اللي فيها نوع من الإشكاليات على المحاكم. فلما انتهيت من قسمة المسألة مع أني سألتهم هل في وصية حتى أخرج الثلث، قال الشيخ اطلعت على صك حصر ورثة؟ قلت لا يا شيخ ما طلعت عليه. قال ليش؟ قلت والله أخبرني يعني هذا الميت مات عن من؟ قال لابد أن تطلع على حصر الورثة حتى لا يلحق ذنب، ربما السائل ما أخبرك، لأن ما أخفيكم سرا في بعض القبائل لا يرون توريث النساء كالجاهلية، وبعضهم إذا كان الميت له عدة زوجات ما يذكر إلا أمه مثلا، ما يذكر بقية الزوجات. الشيخ نختم كلامنا ربما الساعة انتهت الآن، كان الشيخ إذا صحح، كنت أسأل الشيخ إذا صححت الأوراق قديما في المعهد العلمي، أو بالمناسبة كان الشيخ من المتفوقين في الدراسة وفي المعهد العلمي كان يدرس ويدرس، فقلت يعني العبارات هل تكتبون جيد جدا جيد ممتاز؟ قال لا ماذي ما نعرفها، لكن كنا نكتب عبارات يقول لك يا بني لقد أقررت عيني مثلا، ومرة يقول لا فض فوك ولا بر من يجفوك، لا شلت عشرك يعني يدينك اللي تمسك الورق وتمسك القلم، كان يكتب هذه العبارات الشيخ عند تصحيح الأوراق. الشيخ رحمة الله عليه الكلام خلال مثل ما ذكرت 60 دقيقة، أختصر لكم بعبارة ولو كانت عامية، ما أستطيع أن أأتي بماء البحر وأضعه في هذا الكأس، لعلكم فهمتم هذه العبارة. ما أستطيع إن خلال يعني تقريبا 30 سنة عشتها مع الشيخ حتى في أسرار حياته، يعني السلسلة اللي كانت مربوطة في ساعة الشيخ، يعني كنت أرى أن كان الشيخ يضع له يعني حبل ومرة خيط ومرة مشبك، كانت تعقد الشيخ أحيانا، كل ما فسخ الثوب لازم يرتب هذا الترتيب، فقلت الشيخ في سلسلة زينة كانت أيام البياجر تحطها في الساعة وخلاص تمسكها كذا، وبدون الشيخ بكل رحابة تقبلها. ولي موقف أختم به، الشيخ قبل حوالي 8 سنوات احنا ذاهبين للمفتي لإلقاء اجتماع حول تنظيم المحاضرات في الجامع الأمير تركي بن عبد الله، فأخرجت يعني طيب دهن ورد، طيبت الشيخ، فالشيخ قال هذا طيب زين، هذا هدية لك يا شيخ. قال لا ما يحتاج. المهم أنا لزمت على الشيخ، طلع من مخباتها دهن عود وقال هذا هدية لك. فنظرتها قلت يا شيخ هذا ربا، يعني أنا أكثر منك، يعني من باب المداعبة للشيخ، يعني الشيخ أحيانا ما يفتح لك المجال، لكن والله العظيم أني ما أريد من ذلك إلا يعني إدخال الفرح والسرور للشيخ، ولا أنا أعرف هذه العبارات ما يحتاجها الشيخ ولا وغنيا عنها. كم من المرات أحاول أصرف الشيخ أقول له أحملني ولا أحملك، قال لا بس تعود بالله من الشيطان يلا سم اقر. أحيانا في الطريق ثلاث ساعات ساعتين كلها قراءة قرآن. فأخذت هذا دهر العود وحطيته في جيبي وقلت كلمة والحمد لله تحققت، وهذا من فضل الله. قلت للشيخ إن الله حياك هذه الغرشة دهن العود أطيب فيها لحيتك. سكت الشيخ ما قال متى ولا ما. فلما يعني انتهوا الأخوان من السلام على الشيخ وقبل تسكير الكفن عليه، كان من ضمن آخر من خرج من مغسلة الأموات، أخرجت هذه وعندي 8 سنوات، وقلت لأحد أبناء الشيخ تفضل كبها على لحية الشيخ كب ومواضع السجود. يعني ما توقعت أنه يفعلها، لكن سألته قبل يومين وقلت هل الوصية نفذت، يعني شعور داخلي للشيخ. ومهما يعني وصفت الشيخ تواضعه وأخلاقه يعني ولين الجانب، يعني في أحيانا بعض المسائل الشيخ يراها فيها نوع من الشدة، يعني المس على الخفين لا يرى إلا المس على شرابتين، يعني تلبس شرابتين امتان. فأقول للشيخ من باب يعني الحوار، أليست المسألة رفع المشقة والتيسير؟ يعني الشيخ يستطيع يقول اسكت أنا أعلم منك وأعرف منك، أنا عندي رسالة كلها مؤلفة في المس على الخفين. فيقول الشيخ يعني لا الأحوط أنك تسوي كذا. يعني أحيانا الشيخ يعطيك عبارات بكل لطافة بكل احترام بكل أدب فيها توجيه، لكن بقالب آخر. يعني أذكر مرة أني أسرعت في السيارة تعديت 130، قال للشيخ ترى عبد الرحمن ولدي وصل 130 ومسكها المرور، ما قال إلا تسرع ولا في أذكر كلمة نوع من فيها يعني جرح أو نقد أو فيها يعني جرح للمشاعر الإنسان أبدا، حتى لو كان الإنسان صغير. رأيتموه يعني في حلقات تحفيظ القرآن عند اختتامها يأتي بالصغار ويحتضنهم يقبل أيديهم يقبل رؤوسه. في مسألة تقبيل الرأس لاحظتوها أنتم، هذه نختم بها لأن الكلام عن الشيخ وهذه المواقف كثيرة، لعل إن شاء الله نلجئها في حلقة قادمة أو في لقاء آخر. وبعض الأمور يعني سجلتها اليوم قرابة ساعتين قناة المجد، الشيخ يقبل الرؤوس الصغار لكن تريد تقبل رأسه لا. سألت الشيخ ليش تمتنع؟ يعني من نقبل رأس من؟ إذا ما قبلنا رأسك يعني من هم من نقبل رأس؟ قال امتثل الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بإيش؟ بأحسن منها أو ردوها. إذا حبيت رأسي أحب رأسك، صافحني أصافحك، تقبل خشمي أقبل خشمك، إذا تمتثل الآية خلاص. أحيانا نسرق الشيخ سرق، يعني قبل رأسه من يمين ولا من خلف ولا، والشيخ لا يرضى بهذه الأمور كلها، بل لا يرضى بجميع المظاهر الزائفة. وقد والله عرضت عليه الدنيا بحذافيرها وأعرض عنها امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه ملك من الملائكة وخير بين أن تكون جبال مكة ذهب وفضة أو يجوع يوم ويشبع يوم، فاختار أن يجوع يوم ويشبع يوم. الشيخ عرضت عليه المال، عرضت عليه الدنيا، فقال لدي بيت ولدي أولاد. عزاءنا لهذه الأمة ولجميع طلاب العلم، ونصيحة لنفسي ولجميع الحاضرين والمستمعين والمشاهدين أن يحتذوا بهذا الإمام بجميع جوانب حياته، في العلم، الصبر على التعليم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلمس حاجات الناس، الفقراء، المساكين، القيام كما جاء في الحديث البخيل من بخل بجاهه ما طلب الشيخ شفاعة في شيء إلا وقام بها. فهذا نصيحة للجميع أن يحتذي بما قام به الشيخ في حياته الحافلة، أكثر من 81 أو 81 سنة مضاها في الجهاد، في الدعوة إلى الله، في صلة الرحم، في جميع أنواع البر. فهذه نصيحتي لكم، وما يعني قلت من هذا الكلام فهو جزء يسير مما أعرفه من مواقف الشيخ وحياته. والكثير من الإخوة يطالبون إفراد اختيارات الشيخ في المسائل الفقهية، وربما إن شاء الله يقوم القائمين على المكتب الشيخ وبعض طلابه بتحرير تلك الاختيارات، لأن هذه الاختيارات لا تكون إلا من حضر الدروس، لأن الفتاوى ممكن تأخذ منها اختيارات، لكن الاختيارات عادة تؤخذ من الدروس العلمية التي ألقاها الشيخ. ما في هذا الكلام من صواب فهو من الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو نقص فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.